بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 15/6 من شهر جماد الآخرة لعام 14/400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
رواية الأقران. ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان أن لا يظن زيد. ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان أن لا يظن زيد في الإسناد أو يبدال عن بالواو والحدر أو إن يكن في الإسناد قد تكاثر إن يكن في الإسناد قد تقارب وسن دائما وقيل غالبا. وفي السحاب 40 في سندي وخمسة وبعدها لم يزد. وفي السحاب 40 في سندي وخمسة وبعدها لم يزد. فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه، ومنه بعد فدري. فتارة راويهما متحد والشيخ أو وحدهما يتحد. ومنه في المدبج المغلوظ مستويا مثاله عجيب. مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلي.
الذي بعده.
ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان أن لا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحدر أو إن يك في الإسناد قد تقاربا والسن دائما وقيل غالبا. وفي الصحاب 40 في سندي وخمسة وبعدها لم يزد. فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق. ومنه في المدبج ثم روى الفاروق. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه، ومنه بعد فدري. فتارة راويهما متحد وعكسه والشيخ أو أحدهما يتحد. ومنه في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب. مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رواية الأقران. ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان أن لا يظن الزيد في الإسناد إبدال عن بالواو أن لا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحدر أو إن يك في الإسناد قد تقاربا في السن دائما وقيل غالبا. وفي الصحاب 40 في سندي وخمسة وبعدها لم يزدي. فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه، ومنه بعد فدري. ومنه في المدبج المقلوب فتارة راويهما يتحد والشيخ أو أحدهما يتحد. ومنه في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب. مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلك.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رواية الأقران. ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان أن لا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحدر أو إن يك في الإسناد قد تقاربا والسن دائما وقيل غالبا. وفي الصحاب 40 في سندي وخمسة وبعدها لم يزدي. فإن روى كل من القر كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق، وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه، ومنه بعد فجري فتارة راويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد. ومنه في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب. مالك عن سفيان عن عبد الملك، وذا عن الثوري عن مالك سلك.
اللي بعده. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمبحث مبحث رواية الأقران، وهذا المبحث فيه أولا التعريف ما هي رواية الأقران، وثانيا ما هي فائدة رواية الأقران، ما فائدة معرفة رواية الأقران، ثم ما أكثر ما وقع من رواية الصحابة عن بعضهم عن بعض، ثم المدبج، ما هو المدبج، ثم بعد ذلك المقلوب الذي جاء في المدبج. أما التعريف فهو أن يروي الراوي عن من هو مقارب له في الإسناد والسن، مقاربة الإسناد بأن يكون معه في طبقة واحدة، وأن تكون أسانيدهما متقاربة بحيث يكون الرجال بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم متقاربون، لأنهم في عصر واحد وفي زمن واحد فإسنادهما متقارب، وكذلك السن أيضا يكون كذلك، يعني غالبا وليس دائما. فرواية الأقران رواية الراوي عن من هو مثله في السن، أو من هو مماثل له في الإسناد أو مقارب له في الإسناد، هذا هو التعريف عن من هو مقارب له في الإسناد، بمعنى أنه الرجال الذين يكونون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عددهم واحد أو متقارب، وذلك مثل رواية التابعين عن الصحابة، رواية أتباع التابعين عن الصحابة، فيكون مثلا بينهم اثنين صحابي وتابعي، وقد يكون أيضا أكثر من ذلك، لكن هذان القرينان متماثلان، يعني متقاربون متساوون في الشيوخ، متماثلون في الشيوخ، يرويان عن شيوخ معينين، فيكون الإسناد عند ذلك متقاربا. والسن أيضا كذلك متقارب، بأن تكون ولادتهما متقاربة ووفاتهما متقاربة. هذا هو ما يتعلق بالتعريف. وأما الفائدة، فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ألا يظن هناك زيادة في الإسناد على سبيل الخطأ، لأن أن يأتي اثنان من طبقة واحدة كل واحد يروي عن الثاني، قد يظن أن واحدا منهما زيد خطأ، لأن ما في بينهم تفاوت في الطبقات، لأنهم من طبقة واحدة، فقد يظن أن أحدهما زيد خطأ. وكذلك أيضا ما قد يظن مما لو كان التعبير بعن، أن تكون عن جاءت بدل الواو، يعني بأن يكون الراوي يقول عن فلان وفلان فأبدلت الواو وجاء بدلها عن فيظن أن عن أبدلت عن الواو خطأ, يعني فيكون معرفة هذا النوع يندفع به أمران. الأمر الأول أن يظن أن شخص قد زيد في الإسناد, والأمر الثاني أن يظن أن يندفع أن يظن أن عن جاءت بدلا من الواو العاطفة, يعني معناه أن التلميذ يروي عن شيخين عن فلان وفلان فيكونان في طبقة واحدة, فتكون الواو أبدلت عن فزاد الإسناد. ومن المعلومة أن الواو إذا جاءت الإسناد لا في زيادة, لأن ما قبلها وما بعدها في درجة واحدة, لكن إذا جاءت عن معناه الإسناد زاد, لأن معناه أن ما قبل عن يروي عما فوق عن, عما قبل يعني ما بعدها يروي عما قبلها, وأن ما قبلها تلميذ لمن كان بعدها, فيندفع بمعرفة الأقران أو أن هذا من رواية الأقران هذان الأمران, يندفع هذان الأمران. ظنوا أن هناك شخص زيد في الإسناد غلطا, وظنوا أن الواو أبدل عنها عن فجاء زيادة في الإسناد, وليس هناك زيادة في الإسناد بل شخص معطوف على شخص جاءت عن فصار الإسناد فصار في الإسناد زيادة. فهذه فائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. ثم رواية الأقران لا يلزم منها أن يكون كل واحد روى عن الآخر, بل يكفي أن يكون واحدا منهما روى عن من هو في درجته, ولا يلزم أن تكون الرواية من الجانبين. هذا بالنسبة لرواية الأقران, بخلاف المدبج الذي سيأتي فإنه لا بد فيه من رواية من الجانبين, لا بد فيه من الرواية من الجانبين. ثم رواية الأقران بعضهم عن بعض بالنسبة للصحابة أكثر ما جاء في ذلك 5 أشخاص من الصحابة يروي بعضهم عن بعض, وجاء 4 من الرجال والنساء, 4 رجال من الصحابة يروي بعضهم عن بعض, و4 نساء يروي بعضهن عن بعض. وهذا يعني يعتبر من رواية الأقران على اعتبار أنهم اشتركوا في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة, لكن كما هو معلوم هم طبقات وليسوا طبقة واحدة اللي هم الصحابة, لكن هناك قدر يجمعهم وهو أن الكل تشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام, فلهذا اعتبروا كأنهم في طبقة واحدة وكأن كل واحد روى عن قرينه, وإلا فإنهم ليسوا قرنا يعني باعتبار الطبقة, لأن مثلا طبقة الخلفاء الراشدين غير طبقة صغار الصحابة الذين ولدوا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ورأوه وأدركوا من حياته 4 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات, ولكنهم رووا عنه وسمعوا منه. رواية أو ذكر عدد من الصحابة يروي بعضهم عن بعض هو باعتبار أنهم اشتركوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا طبقة بهذا المعنى, وإلا فهم طبقات كثيرة, لكن بهذا الاعتبار باعتبار الاشتراك في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم طبقة باعتبار المعنى الأعم لا باعتبار المعنى الخاص أو المعنى الأخص, لأن المعنى الأخص هم طبقات كما سبق أن مر بنا أنهم طبقات عديدة وهم متفاوتون ليسوا على حد سواء, لكن هذا الكلام على اعتبار أن 5 اجتمعوا في إسناد من الصحابة و4 على اعتبار الاشتراك في المعنى العام الذي هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم, وكلهم اشتركوا وإن كان بعضهم لازمه مدة طويلة وبعضهم ما رآه إلا مرة أو مرتين أو 3. من أمثلة ذلك في الصحابة يعني 4 ما جاء يعني رواية السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عن عمر بن الخطاب الحديث الذي فيه ما أعطاك الله من هذا المال من غير إشراف فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. يعني هذا الحديث جاء فيه هذا يعني عند بعض العلماء جاء فيه ذكر هؤلاء الثلاثة الأربعة, وفي بعض الروايات ليس فيه ذكر إلا ثلاثة من هؤلاء الصحابة. وبالنسبة للصحابيات جاء في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها ويل للعرب من شر قد اقترب الحديث, فإن في إسناده أربع صحابيات زينب بنت أم سلمة تروي عن حبيبة بنت أم حبيبة وأم حبيبة وبنت أم حبيبة تروي عن أمها أم حبيبة وأم حبيبة تروي عن زينب بنت جحش زوجتان للرسول صلى الله عليه وسلم وهما أم حبيبة وزينب بنت جحش, وربيبتان وهما ابنتا زوجتيه بنت أم حبيبة وبنت أم سلمة وأربع صحابيات كلهن من لهن صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم, إحداهما زوجتان واثنتان منهما زوجتان واثنتان منهما ربيبتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنهن اجتمعن في إسناد واحد. وكذلك جاء خمسة من الصحابة وهو أقصى ما جاء وأقصى ما ذكر, وهو رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن عثمان عن عمر عن أبي بكر عن بلال في حديث الموت كفارة لكل مسلم, فأنه ذكر أنهم اجتمعوا في هذا الإسناد, خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في إسناد واحد. وكما قلت هذا الاجتماع إنما هو باعتبار المعنى العام للطبقة وهي طبقة الصحابة, لا التقارب في السن أو التقارب في الإسناد. التقارب في السن نعم ممكن, لأن كلهم يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن التقارب في السن يعني في تباعد شديد, لكنه قيل له رواية أقران باعتبار اشتراكهم في رؤية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن روى كل من القرينين عن وهذا الذي ذكرت أمثلة في الصحابة, وهناك أمثلة لمن بعدهم, ومن أمثلة ما جاء في ذلك في طبقة الإمام أحمد ومن في طبقته الحديث الذي فيه الإمام أحمد يروي عن زهير بن حرب أبو خيثمة, وأبو خيثمة يروي عن يحيى بن معين, ويحيى بن معين يروي عن علي المديني, وعلي المديني يروي عن عبيد الله بن معاذ. هؤلاء خمسة في طبقة واحدة يروي عن بعضهم عن بعض الحديث الذي فيه أن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام لما توفي كنا يأخذنا من شعور رؤوسهن حتى يكون كالوفرة, فإنهم خمسة في درجة واحدة وفي طبقة واحدة وروى بعضهم عن بعض. ومن المعلوم أن الأسانيد عند البخاري أعلاها الثلاثيات وأنزلها التساعيات, التساعي تسعة أشخاص يعني. والسبب في هذا أنه يعني يجتمع جماعة من طبقة يروي بعضهم عن بعض, مثلا طبقة الصحابة, طبقة التابعين, طبقة أتباع التابعين من دونهم, فيروي عن بعضهم عن بعض فيكثر العدد. وأحيانا يعني يكون نفس البخاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في ثلاثة أشخاص بينه وبينه, وأحيانا تسعة أشخاص, لكن هؤلاء التسعة جاء عن طريق رواية الأقران بعضهم عن بعض, رواية الأقران بعضهم عن بعض, فطال الإسناد حتى صار ضعفي الإسناد العالي. اللي هو الثلاثي يعني صار الإسناد 9 بدل 3 9 بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قيل عنه إنه أعلى إسناد عند البخاري هو هذا الحديث الذي فيه 4 من 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 الصحابيات يروي عن بعضهن عن بعض في حديث ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب فإنه اجتمع فإن الإسناد عند البخاري 9 أشخاص لكن 4 صحابيات 4 فيه صحابيات والخمس أو 5 الرواة الباقين هم بين يعني تابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. وهذا هو السبب في طول الإسناد وقصره. طول الإسناد وقصره يأتي عن وجود بعض الرواة يروي بعضهم عن بعض فيطول بذلك الإسناد. إذن المدبج بعد هذا ننتقل للمدبج. المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينة، بمعنى أنه لا يروي أحد القرينين عن الآخر والثاني ما روى، بل لابد من أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا. هذا يسمونه المدبج، وهو أخص من رواية الأقران لأن رواية الأقران أعم. ولهذا يقولون كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة، لأن ما دام كل واحد روى عن الآخر يكون من رواية الأقران، لكن ليس كل رواية أقران تكون مدبج، لأن من شرط المدبج أن يروي كل واحد عن الثاني. فإذا روى كل واحد عن الثاني قال له أقران، لكن إذا روى أحدهما عن الآخر والثاني ما روى عنه يقال له أقران ولا قال له مدبج. فالفرق بين رواية الأقران والمدبج أن رواية الأقران أعم ورواية المدبج أخص، لأن كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا، ليس كل أقران مدبجا. ثم قيل له مدبج يعني والتدبيج هو التزيين، قيل لأن كل واحد منهما روى عن الآخر فكان كالخدين المتعادلين المتساويين يعني في الجمال، يعني بخلاف ما لو لم يكن هناك شيء من التساوي، فصار هذا فيه حسن وجمال فقيل له مدبج أخذا من الخدين، وهما ديبجة يقال لهما ديباجتا الوجه، ديباجتا الوجه وهما متساويان والقرينة متساويان، هذا يروي عن الثاني هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. وإذا فقد عرفنا المدبج ما هو، وهو أن يكون كل من القرينين يروي عن صاحبه، لا أن يكون أحدهما روى عن صاحبه والآخر ما روى عنه، بل لابد من حصول التبادل في الرواية بأن يكون هذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا. والمدبج يكون في الصحابة يعني وجد منه في الصحابة وفي غيرهم، ومنه في الصحابة رواية أبو بكر عن عمر ورواية عن عمر عن أبي بكر، لأن يعني كل واحد منهما روى عن الآخر، وعائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة. وفي التابعين عطاء بن أبي رباح عن الزهري والزهري عن عطاء بن أبي رباح. وفي أتباع التابعين مثل مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك، لأنهم كلهم في طبقة أتباع التابعين. ومن بعدهم مثلا في طبقة أتباع الأتباع مثل الإمام أحمد يروي عن علي بن المديني وعلي بن المديني يروي عن الإمام أحمد، فهذا يقال له المدبج، يقال له المدبج. ثم قد يتحد يعني في رواية في المدبج أن يعني يكون يتحد الراوي عن القرينين، وكذلك يتحد الشيخ عن الذي روى عنه قرينان، يعني يكون القرينان روايتهما عن شيخ واحد والذي روى عنهما تلميذ واحد، فيتحد الراوي عنهما عن القرينين، وكذلك يتحد الشيخ الذي روى عنه قرينان بأن يكون الشيخ الذي روى عنه قرينان واحد والتلميذ الذي روى عن القرينين واحد، وقد يختلف يعني بأن يعني يكون التلميذ واحد ولكن الشيخ ما يكون واحد، يكون عدد، وقد يكون العكس، الشيخ واحد ولكن التلاميذ يعني يكونوا متعددين، فقد يتحد التلميذ الذي روى عن الشيخ عن القرينين والقرينان اتحد شيخهما، وقد يكون الاتحاد في أحدهما بأن يكون الشيخ واحدا دون الذي روى عنهما، أو الذي روى عنهما واحد دون الشيخ بأن يختلف شيوخهما، بأن يختلف شيوخهما. ثم بعد ذلك هناك نوع من أنواع المدبج يقال له المقلوب، وهو غير المقلوب في الإسناد الذي سبق أن مر ذكره، وهو من أنواع الضعيف، هذا لا يكون من أنواع الضعيف، ولكن كونه جاء إسناد على صورة ثم جاء عكسه بإسناد آخر على صورة، مثل الزهري مالك بن أنس يروي عن الثوري عن عبد الملك بن جريج، والإسناد الآخر يقابله عبد الملك يروي عن الثوري والثوري يروي عن مالك، فيكون هذان الإسنادان يعني متقابلان وكأنهما كل واحد منهما مقلوب للآخر، وهما ليس يعني من قبيل المقلوب، وإنما تأتي الرواية هكذا وتأتي الرواية هكذا، تأتي الرواية هكذا وتأتي الرواية هكذا، فكان التدبيج من جهة التساوي يعني في هذا الإسناد في رجاله، وهذا الإسناد كذلك في رجاله، هذا جاء على صورة وهذا جاء على صورة، وهما متماثلان بالرجال وفي العدد إلا أنهما متعاكسان، هذا إسناد جاء بهذه الصورة وهذا جاء إسناد بهذه الصورة، وكل منهما يعني يأتي وهو صحيح، لكنه يعني تساوي بين هذين الإسنادين، لأنه مو تساوي في شخص وإنما تساوي في مجموعة، تساوي في مجموعة إلا أنه معكوس مقلوب، وهذا القلب لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو القلب في الإسناد الذي يكون فيه يعني التلميذ شيخ أو الشيخ تلميذ فيأتي مقلوبا، أو المتن كذلك يأتي مقلوبا بأن يعني يؤتى بالمتن على صورة غير صحيحة، فيكون من قبيل الشاذ، من جنس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب، والأصل الثابت حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني فيكون في عكس، ذاك هو النوع الضعيف، وأما هذا فلا دخل له في الضعيف، ولكنه من النوع الذي فيه صورة التدبيج، وإن كان ليس باعتبار شخص واحد ولكنه باعتبار مجموعة جاءوا في إسناد ثم جاء الإسناد معكوسا، وكل من هذا صحيح وهذا صحيح لأن فيه رواية الأقران بعضهم عن بعض. هذا ما يتعلق بالنسبة لرواية الأقران، ويدخل تحتها رواية المدبج. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ 13 بيتا في موضوعين، 13 بيتا في موضوعين أو في نوعين من أنواع علوم الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول: ما هو التخصر المنهي عنه في الصلاة؟
التخصر المنهي عنه في الصلاة أن يضع يده على الخاصرة، أن يضع يده على خاصرته هكذا، يعني المشروع أن يجعل اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا الذي منهي عنه أن يضع يده على خاصرته، أن يضع يده على خاصرته هكذا. وقد مر بنا في سنن النسائي أنه يكون كهيئة المصلوب، أنه كهيئة الصلب، يعني إذا عمل هكذا.
يقول ما هو الحديث الذي ذكرته آنفا والذي اجتمع فيه خمسة من الصحابة وما درجة صحته؟
الذي فيه خمسة من الصحابة ذكره السيوطي بإسناد له, ويعني طبعا هو رجاله كثير, لأن يعني السيوطي في القرن العاشر, في أول القرن العاشر توفي, يعني كما هو معلوم طويل, ولا يعني وما ذكروا أنه جاء فيه الخمسة إلا عن السيوطي, إلا عند السيوطي في كتابه التدريب. نعم ها؟ نعم.
هذه الأنواع المصطلح خصت بالتأليف.
نعم, بعض يعني كثير من أنواع ألف فيها, يعني طبعا هي على سبيل العموم موجودة, لكن على سبيل الخصوص من أكثر من ألف فيه الخطيب البغدادي رحمة الله عليه, وكذلك الدارقطني, لكن الخطيب هو الذي اشتهر بأن أكثر أنواع علوم الحديث ألف بها فيها, ولهذا قال بعض العلماء من بعده كل من ألف بعد الخطيب فهو عيال على كتبه, كل من ألف بعد الخطيب فهو عيال على كتبه, يعني معناه أنه يعول ولا يستغني عن كتب الخطيب.
يقول فضيلة الشيخ, ما فهمت ما قلته حول تعدد الشيخ دون التلميذ أو تعدد التلميذ دون الشيخ؟
هذا في رواية دبج أو رواية الأقران, يعني القرينين يروي أحدهما على الآخر, قد يتحد التلميذ والشيخ في الرواية عن القرينين بأن يكون القرينان شيخهما واحد في الإسناد وتلميذهما واحد, يعني معناه هذا متحد التلميذ والشيخ, اتحد تلميذ القرينين وشيخ القرينين الذين روى عن أحدهما عن الآخر, هذا فيه اتحاد الشيخ والتلميذ بأن الذي روى عنهما واحد وهم روى عن واحد, شيخهم واحد وتلميذهم واحد في مثلا في مسألة من المسائل التي فيها رواية الأقران, وقد يكون الاتحاد إنما هو في الشيخ أو في التلميذ بأن يكون القرينان اتحد تلميذهما روى عنهما واحد, لكن افترق في الشيوخ بأن كان كل واحد لهم شيخ, افترق في الشيوخ يعني كان لهم شيخين, فإذا الاتحاد صار في التلميذ بأن التلميذ روى عنهما, وقد يكون العكس بأن يكون القرينان شيخهما واحد لكن روى عنهما اثنان, ما هو اللي روى عنهما واحد؟ ما هو الذي روى عنهما واحد؟ يعني أنه يأتي هكذا وهكذا وهكذا, يأتي رواية القرينين مع اتحاد التلميذ واتحاد الشيخ, ويأتي مع اتحاد أحدهما بأن يكون الشيخ واحد والتلميذ اثنين, أو يكون العكس التلميذ واحد روى عن القرينين ولكن كل واحد روى عن شيخ, هذا هو معناه.
يقول هل حديث وضع اليدين قبل الركبتين مقلوب كما قاله ابن حجر رحمه الله؟
لا, الذي قاله ابن القيم, ابن حجر لا أدري هل قاله ما قاله لا أعلم, لكن الذي قاله ابن القيم في زاد المعاد, نعم بعض العلماء الذين قالوا بأن حديث وائل بن حجر يعني هو الأرجح وهو الذي يعول عليه, يعني أعلوا حديث أبي هريرة, يعني قالوا بحديث أبي هريرة وأن اليدين تقدمان على الرجلين عند النزول إلى الأرض, قالوا بعدم القلب, وقالوا إنه أرجح أو أصح أو أنه يعني أصح وأنه الأخذ به. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من صح حديث وائل بن حجر وقدمه وقال إن الرجلين تقدم الركبتين تقدم، وقال عن حديث أبي هريرة بأنه مقلوب يعني وليضع يديه قبل ركبتيه يعني ركبتيه قبل يديه، يعني إن هذا قلب ولكن الأصل بدون قلب ركبتيه قبل يديه. ومن العلماء من قال ليس فيه قلب وأن المعول عليه، ويعني قدح أو أعلى تكلم في حديث وائل ابن حجر.
يقول ما حكم من ترك طواف الوداع في العمرة ناسيا؟
الذي يبدو أنه ليس عليه شيء، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يودع، أن يحرص على أن يودع البيت في العمرة، لكن لو خرج غير مودع لا نقول عليه شيء، لأنه ما جاء شيء يخص العمرة. أما بالنسبة للحج فقد جاء يعني ما يدل على أن الناس أمروا أن يكون آخر عدم البيت إلا أنه خفف عن الحائض ومثله النفس.
يقول ما حكم من قامت بعمل العمرة وبعد الانتهاء منها اتضح أنها حائض؟
إذا كان أنها يعني إذا كان ما 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 ظهر لها الحيض وما علمت بالحيض إلا بعد الانتهاء من العمرة ما يكون عليها شيء، لأنه ما هو محقق أنها. أما إذا كان محقق بأن الحيض موجود يعني قبل أن تعتمر ولكنها اعتمرت مع الحيض، فإن عليها أن تعيد الطواف، تعيد الطواف والسعي، وتعتبر محرمة حتى تنتهي من طوافها وسعيها بعد أن تكون قد طهرت.
يقول ما الفرق بين الضابط والحافظ؟
ما لا أدري، لا أدري يعني بينهما، لكن يعني يبدو أن الضبط أقوى من الحفظ، لأن يعني يعني الضبط يعني فيه زيادة عن الحفظ، زيادة إتقان، يعني الذي يبدو من اللفظ يعني ان 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 ان, إن الضبط يعني فيه زيادة. انا لا ادري، لكن يعني افهم من الضبط من 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 لفظ الضبط، ولهذا يعني عند يعني يعني الحفظ يعني يوصف بان فيه شيء وكذا، لكن الضبط في الغالب ما يعني ما يعني رأينا يذكر إلا بالنسبة للحفظ، مع أن استعمال حافظ كثير واستعمال ضابط قليل.
يقول ما الفرق بين قولهم حديث متفق عليه أو رواه الشيخان؟
لا فرق بينهما يعني عند يعني إلا في من له اصطلاح خاص، إلا في من له اصطلاح خاص، مثل المجد بن تيمية في المنتقى إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم وأحمد، البخاري ومسلم وأحمد، لأنه إذا قال متفق عليه يقصد الثلاثة. لكن المشهور عند العلماء أنه إذا قال متفقان يقصد البخاري ومسلم، فإذا قال متفق عليه تعادل رواه البخاري ومسلم، فهما متساويان إلا فيما إذا عرف اصطلاحا خاص أو إذا كان هناك اصطلاح خاص يخالف الاصطلاح العام. الاصطلاح العام هو أن متفق عليه تعادل رواه البخاري ومسلم، والاصطلاح الخاص هو مثل اصطلاح ابن تيمية المجد اللي هو الجد، جد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المنتقى، فإنه ذكر أنه عندما يقول متفق عليه يقصد بذلك البخاري ومسلم وأحمد.
يقول هل نستطيع أن نقول أن المعتزلة كفار بالعموم؟
التكفير في من أخطر ما يكون، ولا يعني ينبغي للإنسان أن يستهين فيما يتعلق بالتكفير. والمعتزلة كما هو معلوم يعني جاء عن بعض العلماء مثل الشافعي أنه قال ناظر القدرية لهم المعتزلة بالعلم، فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. والمعتزلة لا شك أن عندهم بدع متنوعة متعددة تتعلق بالقرآن وتتعلق بالقدر وتتعلق بالصفات، عندهم بدع، لكن مسألة التكفير هذه من الأمور التي ليست بهينة، وعلى الإنسان ألا يعني يستسهلها وأن يطلق لسانه بالتكفير يعني بسهولة، وإنما يجعل أمر التكفير يعني التكفير يعني أمامه خطيرا ولا يقدم فيه إلا على بينة. والشافعي مثل ما ذكرت لكم قال عن القدرية هذه المقالة. والذي أذكر أن يعني الفرق 73 التي هي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه الفرق من أمة الإجابة يعني هم من المسلمين ليسوا كفارا، والجهمية من الثنتين والسبعين فرقة يعني معناها إخراجهم منها يعني معناها أنهم كفار. وكما قلت الأمر بمسألة التكفير ليست بالهينة، على الإنسان أن يجعلها يعني ألا يجعل لسانه يعني ينطلق بالتكفير، وإنما عليه أن يحجم وألا يقدم إلا على ما يكون واضحا جليا الشمس في رابعة النهار.
يقول هل يخرج عن أهل السنة والجماعة من خالفهم في طرق الدعوة؟
معلوم أن يعني أهل السنة والجماعة هم من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء هم الذين هم على الطريقة المستقيمة. من لم يكن كذلك فإنه يكون خارجا عن هذا المنهج وعن هذه الطريقة، لكن منهم من يكون قريبا ومنهم من يكون بعيدا، منهم من يكون قريبا إلى الحق لقلة مخالفته وقلة خروجه عن المنهج، ومنهم من يكون بعيدا لكثرة مخالفته ولبعده ولعظم ما خالف فيه ولعظم ما خالف فيه. من المعلوم أن المخالفة في المنهج غالبا يكون معها مخالفة في العقيدة، ما هي معناها بس منهج والعقيدة يعني ما فيها مخالفة، غالبا أن المناهج يعني يكون معها مخالفة في العقائد، وهذا شيء معروف، وهذا شيء معروف يعني أن تجد جماعة تشتهر لها منهج معين لكن مبدأها وأصلها يعني يكون فيه انحراف في العقيدة. وإن كان يعني البعض قد يكون يعني عنده شيء من السلامة في العقيدة لكن يكون عنده نقص في العقيدة من جانب آخر، وهو جانب الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، يعني يموت في قلبه هذا المعنى. ومن المعلوم أن هذا من أوثق عرى الإيمان الذي هو الحب في الله والبغض في الله. جماعة التبليغ عندهم أمور طيبة، وهي كونهم يعني يدعون إلى يعني الأخلاق الحسنة والطاعات والبعد عن المعاصي، لكن عندهم أمور سيئة، وهي أن واضع المنهج والأصول اللي هم الأصل فيه هم ليسوا على طريقة سليمة. ثم من أسوأ ما عندهم أنهم لا يتكلمون في العقيدة ولا يريدون أحد يتكلم في العقيدة معهم, لا يتكلمون في العقيدة ولا يريدون أحد معهم يتكلم في العقيدة إذا ذهب معهم, وإنما يعني كل أمورهم تتعلق في أمور ستة معينة وضعها لهم كبارهم اللي وضعوا لهم المنهج من الأصل. وكما قلت يعني أصل الذين وضعوه يعني أهل الانحراف في عقيدة, والذين يعني يطبقونه إما أن يسيروا على معهم في العقيدة أو
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الخميس الموافق 12 ليلة 13 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام قال الإمام السيوطي: الإخوة والأخوات. ومسلم والنسائي صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا, كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا وما له انتسب. أربع إخوة رووا في سند أولاد سيرين بفرد مسندي, وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها سبع ابن عفرا, وتسعة مهاجرون هم بنو حارث السهمي كل محسن. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وألف الخطيب في ذي أثري عن ابنه كوائل عن بكري, والوائلي في عكسه فإن يزد عن جده فهو معال لا تحد. أهمه حيث أب والجد لا يسمى, والآباء قد انتهت إلى عشرة وأربع في سند مجهل لأربعين مسندي. وما لعمر بن شعيب عن أبه عن جده فالأكثرون احتج به, حملا لجده على الصحابي وقيل بالإفصاح واستيعاب. وهكذا نسخة بهز واختلف, أيهما أرجح والأولى ألف. واعدد هنا من تروي عن أم بحق عن أمها مثل حديث من سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فهذه ثلاثة مباحث هي مبحث الإخوة والأخوات, ومبحث رواية الآباء عن الأبناء, ومبحث رواية الأبناء عن الآباء, رواية الأبناء عن الآباء. أما مبحث الإخوة والأخوات فالمراد بهم الذين يأتي ذكرهم وهم إخوة أبوهم واحد. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن من ليس بأخ أخا فيما إذا حصل اشتراك في اسم الأب, فإن من لا يعرف الحقيقة يظن أنهم إخوة مع أنهم ليسوا بإخوة وإنما اشتركوا بالأبي, وإن كان هذا غير هذا وهذا ينتسب إلى ما لا ينتسب إليه هذا. فقد اعتنى المحدثون بالأنواع المختلفة التي ميزوا فيها بين ما قد يكون مشتبها, وحتى هذا الموضوع الذي هو الإخوة والأخوات قد أفردوه بالتأليف, بل جعلوه نوعا من أنواع علوم الحديث. عندما تعد أنواع علوم الحديث يعد منها معرفة الإخوة والأخوات, وفائدته كما ذكرت ألا يظن من ليس بأخ أخا فيما إذا حصل اشتراك في اسم الأب. فقد نصوا على أن هذا أخ لهذا وأن هذا ليس أخا لهذا وإنما حصل الاشتراك في الاسم ومن المعلوم أن الاشتراك في الأسماء عندما لا يكون هناك تنبه قد يلتبس وقد يقع البعض في الخطأ الفادح بأن يظن من ليس بأخ أخا وإن كان بينهما مسافة طويلة في الزمان. وقديما يعني جاء في بعض الأحاديث ذكر الانتقاد على المسلمين وعلى ما جاء في القرآن من أن مريم أخت هارون فقالوا كيف تكون مريم أخت لهارون وبين مريم وبين موسى الذي أخاه هارون قرون ومسافة طويلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل أو لما بلغه هذه المقالة من بعض الكفار قال إنهم كانوا يسمون بأسماء آبائهم، يعني أن هارون الذي هو أخو مريم يعني قد سمي على هارون المتقدم، فليست القضية أنها يعني عندما يأتي اسم شخص مطابق لاسم شخص يقال إن هذا غلط أو إن هذا فيه تناقض أو إن هذا نسب إلى هذا وبينه وبينه مسافة بعيدة. هذا الذي هو أخو مريم هارون شخص آخر غير هارون أخو موسى، وبينهما المدة الطويلة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم يعني فهذا هارون الأخير الذي هو أخو مريم هو مسمى على هارون المتقدم وليس هارون المتقدم حتى يقال أن كيف يقال أن مريم أخت هارون وهارون هو أخو موسى وأخو موسى بينه وبين موسى ومريم المدة الطويلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل هذه المقالة قال إنهم كانوا يسمون بأسماء آبائه، والذي جاء في القرآن من كون مريم أخت هارون والذي جاء في القرآن من كون موسى أخو هارون لا تناقض بينهما ولا تنافي، فهارون المتأخر غير هارون المتقدم، وهذا وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء. فإذا التشابه في أسماء الآباء يعني قد يحصل فيه لبس بأن يظن ما ليس بأخ أخا، لا سيما إذا كان هناك مسافة طويلة بين هؤلاء الذين حصل بينهم اشتراك. وقد صنف العلماء منهم مسلم والنسائي وغيرهم في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وقد ذكر أن أربعة من الإخوة يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد وهم كلهم إخوة وهم أولاد سيرين. محمد بن سيرين يروي عن أخيه يحيى، ويحيى يروي عن أخيه معبد، ومعبد يروي عن أخيه أنس، وهؤلاء كلهم أولاد لسيرين أربعة يروي بعضهم عن بعض، فهم إخوة يروي بعضهم عن بعض هم أولاد سيرين. وهذا من الأمور اللطيفة في علوم الحديث أن يكون إخوة يروي بعضهم عن بعض في سند واحد ثم أيضا من الإخوة سبعة إخوة شهدوا بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلهم إخوة، إلا أن هؤلاء الإخوة هم إخوة لأم، وأمهم عفرة بنت عبيد، وقد شهد لها سبعة من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، ثلاثة منهم لأب وأربعة لأب، فهم سبعة، أمهم واحدة، ثلاثة منهم من أب وأربعة من أب، وهؤلاء السبعة الإخوة لأم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبناؤها الذي هو معاذ ومعوذ وعوف، وأبوهم واحد، وعاقل وخالد وعامر وإياس، وأبوهم واحد، وهؤلاء السبعة من أبوين، أمهم واحدة وهي عفرة بنت معوذ، فهم إخوة اشتركوا في هذه المعركة التي هي معركة بدر، والتي وهم إخوة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر في هذا أيضا تسعة إخوة من المهاجرين هم أولاد رجل واحد، تسعة إخوة مهاجرون هم أولاد رجل واحد، وهو الحارث بن قيس السهمي، الحارث بن قيس السهمي له تسعة أولاد كلهم مهاجرون هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذا هو ما يتعلق بالنسبة للإخوة والأخوات من حيث التأليف فيه، وأن العلماء أفردوه بالتأليف، ومن حيث أن لمعرفته أن فائدة معرفته ألا يظن ما ليس بأخ أخا، وألا يلتبس على بعض الناس الاشتراك في اسم الأب بأن يظن أنهم إخوة مع أنهم ليسوا بإخوة. ثم أيضا من جهة هذه اللطائف الثلاث التي حصلت، وهي أن أربعة إخوة يروي عن بعضهم عن بعضهم أولاد سريم، وسبعة إخوة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسعة إخوة هم مهاجرون هاجروا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المبحثان الآخران وهما رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء، فهما مبحثان متقابلان. رواية الآباء عن الأبناء سبقت الإشارة إليها في رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا نوع من أنواع أو من أمثلة رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، ورواية الشيوخ عن التلاميذ، ورواية الشيوخ عن التلاميذ، فهذه ورواية الصحابة عن التابعين، وهكذا هذه رواية أكابر عن أصاغر. والذي معنا هو من نوع رواية الأكابر عن الأصاغر الذي هو رواية الآباء عن الأبناء. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الانقلاب في الإسناد، بأن يأتي أب يروي عن ابنه فيظن العكس، وأن الابن هو الذي روى عن الأب، لأن هذه هي الجادة، الجادة المعروفة أن الصغار يروون عن الكبار، لكن كون يأتي كبار يروون عن صغار هذا قد يظن فيه الغلط ويظن فيه الخطأ. لكن إذا عرف أن هذا من قبيل رواية الآباء عن الأبناء، وأن هذا الأب روى عن ابنه، هذا الأب روى عن ابنه، وهذا الرجل روى عن ابنه، فإذا وجد في الإسناد كونه يروي عن ابنه فإنه لا يلتبس، ولا يظن أن المسألة أن الإسناد فيه انقلاب، وأنه جعل الأب ابن والابن أب، بحيث يعني يكون الأب راوي عن الأب، مع أن القضية بالعكس. نعم القضية بالعكس التي هي الجادة، الصغار يرون عن الكبار، لكن قد يأتي أن الكبار يرون عن الصغار، مثل رواية العباس عن ابنه الفضل، رواية أب عن أبيه، رواية أب عن أبيه، وكذلك رواية بكر، رواية وائل ابن داود البكر الكوفي عن ابنه بكر أيضا هي من هذا القبيل. وائل ابن داود الكوفي يروي عن ابنه بكر، فهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. وقد ألف فيه الخطيب البغدادي يعني مؤلفا ذكر فيه هذا النوع أو الأمثلة أو الذي تمكن من الوصول إليه أو الوقوف عليه مما كان من هذا القبيل، الذي هو رواية الآباء عن الأبناء. أما المبحث الثاني الذي هو عكسه فهو رواية الأبناء عن الآباء, فهذا هو الجادة المسلوكة التي يكون فيها الصغير يروي عن الكبير ولا لبس فيه, وهو ينقسم إلى قسمين: من يروي عن أبيه فقط, ومن يروي عن أبيه عن جده. من يروي عن أبيه فقط ومن يروي عن أبيه عن جده. ورواية الأبناء عن الآباء كثيرة جدا, وأما رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد فهذه قليلة, هذه قليلة, لأن كونه يجتمع أشخاص متعددون متنازلون يروي بعضهم عن بعض الابن عن أبيه عن جده, هذا قليل جدا بالنسبة لرواية الأبناء عن الآباء, يعني بدون روايتهم عن الأجداد. لأنه يعني كونه يكون الابن والحفيد والأب والجد يعني من أهل العلم ويروي بعضهم عن بعض هذا ليس بكثير, لكن كونه يعني يصير الابن يروي عن أبيه والابن وأبوه من أهل العلم يعني هذا كثير بالنسبة للثاني. لكن العزيز والذي يعتبر من المعالي ويسمونه المعالي هو أن يروي الابن عن الأبي عن الجد, وهذه من المفاخر التي يفتخر بها, وهو أن يكون البيت بيت علم متناسلون من أهل العلم يروي بعضهم عن بعض ويتحملون يتحملون الأحاديث ويروون السنن والآثار, بيوت بيت من بيوت العلم متناسلون يروي بعضهم عن بعض, هذا هو الذي إذا وجد يعتبر شيئا عزيزا وشيئا نفيسا, ولهذا وصفوه بالمعالي, وهو غير العوالي. العوالي عوالي الإسناد يعني كونه يقل الرجال بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما المعالي فهي رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد, لأن هذا يعتبر من مما فيه علو وشرف ونسب, وهو وشرف يعني في يعني كون فيه شرف في العلم, وأن أنهم ينتسب بعضهم إلى بعض ويروي بعضهم بعض وهم من أهل العلم, لهذا يوصف بأنه معالي. ولهذا يقولون فيه عوالي ومعالي, الأسانيد فيها عوالي ومعالي. العوالي هي ضد الأسانيد النازلة التي يقل فيها الرجال بين المحدث وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام, مثلا يكون السند ثلاثي يعني لكونه عاليا, مثل البخاري يكون عنده ثلاثيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, أربعة ثلاثة أشخاص. وأما المعالي فهم يطلقونها على ما إذا كان الأب يروي عن أبيه عن جده, الابن يعني حفيد يروي عن أبيه عن جده, وهذا يعتبر من المفاخر ومن الأشياء التي تعتبر نفيسة وفيها شرف, لأن فيها شرف العلم وتوارث العلم والتناسل, وكون البيت بيت علم يروي الحفيد من أهل العلم والأب من أهل العلم والجد من أهل العلم وهكذا, فهذا يعتبر من معالي الأمور ومن الأشياء النفيسة والأشياء العالية. إذن هذا من القسمان, وهما رواية الأبي الابن عن الأب يعني هذا نوع وهو كثير, ورواية الابن عن الأبي عن الجد هذا هو القليل بالنسبة للثاني, وهذا هو الذي يوصف بأنه من المعالي, يوصف بأنه من المعالي. وقد ألف أبو نصر الوائلي في هذا النوع الذي هو رواية الأبناء عن الآباء, الذي هو رواية الأبناء عن الآباء, وقالوا إن أكثر ما ورد من الأسانيد التي فيها تناسل كل واحد يروي عن أبيه أنه 14 شخص متناسلون يروي بعضها عن بعض, هذا أعلى ما وجد. لكن ذلك الإسناد الذي فيه هذا العدد المتناسلون يروي بعضهم عن بعض وهم 14 فيهم مجاهيل لا يعرفون, فيهم مجاهيل لا يعرفون ولا يعرف شيء عنهم, ولكن جاء الإسناد بهذه السلسلة النسبية التي هي كل واحد يروي عن أبيه, كل واحد يروي عن أبيه. ومن الروايات التي جاءت بكثرة والتي جاء عن طريق تلك الروايات وتلك الأسانيد وهي رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد يعني أحاديث كثيرة وبني عليها كثير من الأحكام. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, فإن الأكثر لما احتجوا بهذه الرواية قالوا إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإنه لا يقل عن درجة الحسن, ومن العلماء من صحح الحديث في ذلك, بل ومنهم من اعتبره من أصح الأسانيد, اعتبره من أصح الأسانيد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن المهم أن يكون الإسناد إلى عمرو بن شعيب يكون سليما, وإذا لم يبقى إلا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالأكثرون احتجوا بها وقالوا إنها من قبيل الحديث المعتبر الذي يعول على ما جاء فيه. وكثير من الأحاديث التي بنيت عليها الأحكام جاءت عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فأكثر العلماء على أن اعتبار هذه الرواية, وذلك حملا منهم على أن الجد المراد به عبد الله بن عمرو بن العاص, لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن العاص. فقوله عمرو بن شعيب عن أبيه, عمرو يروي عن أبي شعيب, لكن شعيب يروي عن جده الذي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص, وليس عن أبيه محمد ابن عبد الله, وإنما هو المراد بجده الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فالأكثرون احتج به حملا بجده على الصحابي, حملا لجده على الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو العاص. وقد اختلف العلماء في سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو, فمنهم من قال إنه لم يسمع وعلى هذا يكون منقطعا, لأن روايته عن جده عبد الله أنه لم يسمع منه فيكون من قبل المنقطع. لكن الأكثرون من العلماء صححوا سماعا وقالوا إنه سمع منه, بل إنه تربى يعني في حجره وهو الذي رباه وسمع منه, فاعتبروا الجد هو عبد الله بن عمرو وعلى هذا يكون متصلا. منهم من قال إن الجد الذي يروي عنه عبد شعيب هو جد عمرو الذي هو محمد, وعلى هذا يكون مرسل لأن محمد ليس بصحابي, فإضافة الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون من قبيل المرسل, وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, يكون من قبيل المرسل. لكن الصحيح المعتبر الذي صح عند الكثير من المحدثين أن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو روى عن جده, روى عن جده, فقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو ليس جده المباشر وإنما هو جد أبيه, لأن جد عبد الله هو شعيب هو عمرو هو محمد, ولكن عبد الله بن عمرو هو جد شعيب, وجد الأبي جد للابن, فهو يقال عن أبيه عن جده. يعني إن قلنا أن الضمير يرجع إلى عبد الله فجده جد أبيه, وإن قلنا أنه يرجع إلى شعيب فهو يروي عن جده. يعني معناه أن عبد الله عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو يروي هو عن أبيه, وجده وأبوه يروي عن جده, وأبوه يروي عن جده ليس أبيه المباشر الذي هو محمد, حمل لجده على الصحابي وليس لجد عبد الله وليس لجد عمرو الذي هو محمد, لأنه لو كان كذلك يكون من قبل المرسل لأنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء احتجوا بهذه الرواية مطلقا, ما دام أنه جاء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإن ذلك كاف بأن يقال الإسناد متصل. ومن العلماء من فصل فقال إن أفصح أو جاء إفصاح في الإسناد بأن الجد هو عبد الله, لأن قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله فنص على عبد الله، ما جاء يعني مبهم يحتمل يكون عمر يحتمل يكون عبد الله ويحتمل يكون محمد، قيل النص على أن الجد عبد الله فيكون فيكون يعني يحتج به، وإن لم ينص عليه فإنه لا يحتج به. وقالوا أيضا إن لم ينص يعني كذلك لو لم ينص عليه لكن قال الجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فإن هذا يفهم بأنه عبد الله، لأن محمد ما يقول سمعته لأنه ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد عن عبري بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد به عبد الله بن عمر، لأن محمد بن عبد الله لا يقول سمعته، وإنما يقول قال رسول الله أو عن رسول الله التي تحتمل التي يصلح معها الإرسال، أما سمعته فهي لا تحتمل الإرسال، ما فيها إلا الاتصال والسماع. قالوا يعني إذا كان فيه إفصاح باسم الجد وأنه عبد الله أو إفصاح بالسماع من ذلك الجد بأن يقول سمعت رسول الله فإنه يحمل، فإنه يكون تكون الرواية معتبرة. أما إذا لم يفصح بالجد بأنه عبد الله أو ما أفصح به أو أفصح به أو إذا أفصح بأنه عبد الله أو لم يفصح به لكن أضيف إلى الجد أنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا يكون تكون رواية معتبرة. إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا ما سمي الجد، أو يعني لم يسمى ولكن قال سمعت سمي الجد وهو عبد الله، أو لم يسمى ولكن قال الجد سمعت، فإنه يحمل على أن الرواية ثابتة لأنه عرف بأن الجد عبد الله، عرف بأن الجد عبد الله هو الذي يقول سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا تفصيل. ومنهم من فصل تفصيلا آخر وقال إن حصل استيعاب تسمية الآباء بأن يقول عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب يعني عن أبيه شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص بأن ينص على الآباء فعند ذلك يقبل، وإذا لم ينص على الآباء بأن جاء مبهما هكذا عن أبيه عن جده فإنه لا يكون من قبيل المقبول. وقد عرفنا أن الصحيح المعتبر الذي عليه جمهور العلماء أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولو جاءت بهذا اللفظ الذي ليس في تسمية عبد الله ولا في قول الجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أنه العلماء احتجوا بذلك وأن جمهورهم على ذلك، وكثير من الأحاديث التي بنيت عليها الأحكام والتي استدل بها على أحكام معينة هي جاءت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، والمراد بجده معاوية، فهو يروي يعني هذا ليس مثل عمرو بن شعيب، يعني بهز بن حكيم ابن معاوية يروي عن أبيه عن جده، يعني كل واحد يروي عن أبيه، ما هو مثل الأول يعني فيه واحد يروي عن جده، وإنما هذا يروي عن إيش عن أبيه، يعني بهز يروي عن حكيم وحكيم يروي عن معاوية، بهز ابن حكيم ابن معاوية يروي عن أبيه عن جده. وقد اختلف أي هاتين أو هذين الإسنادين أو هاتين النسختين اللتين جاءت بهذا الإسناد، إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أيهما أرجح وأيهما أقوى؟ فمن العلماء من رجح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال السبب في هذا أن البخاري جاء عنه تصحيحها وأنها صحيحة، وكذلك جاء عن جمهور العلماء اعتبار هذه الرواية وتقويتها، ومنهم من قال إن رواية بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أقوى لأن البخاري استشهد بها في صحيحه تعليقا، مع أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا جاءت في موضع واحد يعني استشهادا. وقد قال السيوطي إن الأولى ألف يعني اختير وهو ترجيح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكل منهما معتبرتان، لكن هذه أرجح من هذه، وبعضهم رجح هذه على هذه وبعضهم رجح العكس. بقي بعد هذا نوع من هذا القبيل، إلا أنه من رواية البنات عن الأمهات عن الجدات، يعني امرأة عن أمها عن جدتها، يعني ذاك في الرجال يروي عن أبيه عن جده، وهذا في النساء تروي عن أمها عن جدتها، تروي عن أمها عن جدتها. وقد جاء في سنن أبي داود إسناد من هذا القبيل ترويه ثلاث نسوة كل واحدة تروي عن أمها، والحديث الذي روي في ذلك من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له، والسيوطي أشار إليه بقوله من سبق، يعني إشارة إلى الحديث الذي في من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له، فإن هذا الحديث في سنن أبي داود جاء في إسناده ثلاث نسوة كل واحدة تروي عن أمها، فهي رواية امرأة عن أمها عن جدتها، رواية امرأة عن أمها عن جدتها، فهذا يشبه النوع الذي قبله وهو رواية الآباء عن الأبناء، الأبناء عن الآباء، لأنهم من رواية البنات عن الأمهات، لأنهم من رواية البنات عن الأمهات. وذاك الذي هو الأكثر وجودا واستعمالا وذكرا رواية الأبناء عن الآباء. هذا ما يتعلق بهذه المباحث الثلاثة التي هي الإخوة والأخوات، والتي هي رواية الآباء عن الأبناء الذي هم رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأبناء عن الآباء الذي منه ما هو عن أبيه فقط ومنه ما هو عن أبيه عن جده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس 12 بيتا.
شيخ، لو شرحتم بيت قوله أهمه حيث أب والجد لا يسمى،
يعني أهم هذه الأنواع، يعني من روى عن أبيه عن جده ولم يكن الأب مسمى ولا الجد مسمى، لأن هذا هو الذي يحتاج إلى تنقيب ويحتاج إلى تفتيش ويحتاج إلى إمعان النظر، ويعني بحث في الطرق والروايات من أجل وجود تسمية. أما إذا وجدت التسمية للأبي والجد فإن هذا يكون سهلا ولا يكون الأمر فيه اشتباه، لكن الذي له أهمية ويحتاج إلى عنا ويحتاج إلى تنقيب هو الذي يأتي ليس مسمى، بأن يقال عن أبيه عن جده فقط. أما يقال عن أبي فلان عن جده فلان اتضح الأمر لأنه ما فيه التباس، لكن إذا كان الأمر ملتبسا مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن الجد يحتمل يكون محمد ويحتمل أن يكون عبد الله، فإذا جاء في الإسناد أن الجد هو عبد الله اتضح الأمر بأنه متصل.
سائل يقول: هل المقصود بقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، هل المقصود بها دخول الجنة أم دخول مكة؟
وإيش مناسبة يعني دخول مكة دخولها بسلام آمنين؟ هي جاءت في الجنة. ايش؟ نعم، مسلم الحجاج صاحب الصحيح، اذا جاء مسلم مطلق هكذا ينصرف الى صاحب الصحيح. الأخوات ما أذكر يعني قضية أخوات، لكن يعني هو المقصود به ما هو العدد، يعني بعضهم يروي عن بعض، وإنما المقصود أنه يعني كون امرأة تذكر ويذكر اسم أبيها ثم الأب يكون مشتركا، هذا هو الذي يعني المقصود. ما أذكر أن مثال يعني بهذا. يعني فيهم مجاهيل، يعني ليس كلهم معروفين، بل فيهم من هم بل هم فيهم مجاهيل. ما أدري ذاك. لكن هذا موضوع يعني رواية الأبناء عن الآباء، لكن إيش يعني له اسمه، يعني هل هو يعني وضعه وما هو موضوعه رواية الأبناء عن الآباء، أما اسمه لا أدري، لا أدري يعني إيش مسماه. أحيانا تكون الأسماء مسجوعة ويكون فيها كذا، لكن موضوعه رواية الأبناء عن الآباء.
هذا يا شيخ يسأل عما مر في سنن النسائي، قال عندما يصف صلاة عمر بن عبد العزيز فقوله يتم ركوعه وسجوده، يريد التوضيح.
اسمه الركوع يعني عدم الاطمئنان في الركوع والسجود، لأنه لا بد من الاطمئنان في الركوع ولا بد من الاطمئنان في السجود، يعني يتمه يعني يطمئن فيه، يعني تماما في كمال، تماما في كمال أو تخفيف في كمال، يعني يخفف لكن مع الكمال، ما هو تخفيف فيه تقصير ولا تطويل فيه مشقة. أصلا هي المقصود بها رواية الإخوة، ولا يعني ما هي القضية قضية رواية، لأنها لا تختص المسألة برواية بل مجرد الذكر، لأن مثل الآن أولاد عفراء ما هي القضية قضية كونهم يعني روى بعضهم عن بعض، وإنما يعني كون يأتي ذكرهم فلان ابن فلان أو كذا، يعني أنهم يقال لهم إخوة وقد اجتمعوا، ما هو اجتمعوا في سند واحد، وإنما معناه أنهم إخوة اجتمعوا في مناسبة، وتسعة اجتمعوا في مناسبة وهي أن يكونوا مهاجرون. ما هي القضية قضية؟ قد يكون بعضهم ما له رواية، ولكن القضية أن إذا جاء ذكر هذا فلان ابن فلان 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 أن هذا أخ لهذا، لكن المقصود الأكبر منهم كما هو معلوم هو عند الرواية، لأن هذا هو الذي يعني يميز فيه بالرواية بين من يكون، لكن لا يعني هذا أن ما يكون ذكر الإخوة والأخوات إلا إذا كان لهم رواية، قد يذكر إخوة وأخوات من أجل البيان والإيضاح وإن كان بعضهم لا رواية له.
هذا الشيخ يسأل عن حكم الزواج ببنت أخت الزوجة.
بنت
أخت الزوجة
الزواج؟
أي نعم.
هذه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها.
والآخر يسأل عن امرأة تصلي في بيتها وهي مع ذلك مغطية لوجهها ولكفيها،
الوجه لا يغطى،
خشية أن يمر أحد يعني من الرجال أو شيء، سواء في البيت أو في الحرم، يقول خشية
إذا كانت أنها في الحرم وهي حول الرجال هذا شيء طيب، أما إذا كانت في وسط النساء وبعيدة عن الرجال فهذه ليس لها أن تغطي وجهها بل تكشفه، تغطية إذا كان هناك يعني رجال. أما تكون في بيتها ما عندها رجال أو تكون في وسط النساء والمسجد كبير ولا يراها أحد ولا يمر بها أحد فليس لها أن تغطي وجهها.
ما معنى قول
وألف
الخطيب في ذي أثر عن ابنه؟
ويش؟
ما معنى قول وألف الخطيب في ذي أثر عن ابنه؟ ذي أثر
في ذي أثري؟ وألف الخطيب
في ذي أثري عن ابنه كواكين عن بطنه.
وألف الخطيب
في ذي أثري
عن ابنه؟ ما أدري إلا أن يكون مراد به يعني الآثار التي جاءت عن رواية يعني الأبناء عن الآباء أو الآباء عن الأبناء. الآباء عن الأبناء لأنه يعني يذكر يعني الشخص ويذكر روايات له بهذا الإسناد. أي مرة؟ إيه. والله إذا كان في كاميرات تصور النساء لها يغطي وجهها. نعم.
هذا يسأل عن من دخل في صلاة الظهر بنية العصر.
دخل.
صلاة الظهر بنية العصر وما صلى الظهر أصلا
كيف يعني هو أو الظهر يعني دخل في العصر بنية الظهر
يقول رأى غيوم أو اشتبه عليه فصلى فعند التكبير نواها عصرا ولم ينويها ظهرا
والظهر وين راح
ما صلىها
كيف ناسي يعني ضاع عليه وقت
يمكن غير النية
ها اصلا نعم لا يجوز له ان يصلي العصر هو لا يستأنف لانه ما يعني يكفي انه بس يغير النية يعني يكون مضى وقتها عصر ثم بعدين يعني ينويها ظهر لانه لابد ان ينويها من اولها فهو اذا كان في اثنائها يعني فهو يستأنفها يعني يلغي او يقطع تلك ويبدأ بالصلاة لأن قضية يكون يعني صلاة متأخرة أتى بها يعني قبل وقتها والوقت هو للصلاة الحاضرة هذه تشبه يعني غلط حصل يعني ذكر في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه كان استفتي عن أناس كانوا في قرية والتبست عليهم الأيام وجاء يوم الخميس وظنوه الجمعة وصلوا جمعة يوم الخميس فلما جاء يوم الجمعة هو إذا الناس يجون يصلون في هذه القرية جايين من أماكن مختلفة يصلون في هذه القرية قالوا أمس الجمعة قالوا لا الجمعة اليوم طبعا يعني هم يستفتون إيش الحكم في هذا طبعا الصلاة التي راحت وصلي الجمعة وهي يوم الخميس طبعا هي غير صحيحة وتصلى ظهر وتقام الجمعة يعني في يومها أقول هذا الذي صلى العصر يعني دخل في العصر وهو رايح عليها ما صلى الظهر أقول يشبه هؤلاء الذين يعني صلوا الجمعة يوم الخميس
التراويح
فيها ما في بس كل إنسان يدخل يعني بصلاة التراويح وصلى ركعتين ثم قام وقضى ركعتين هذا جائز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المفترض بأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر كل هذا صحيح
هذا يسأل يا شيخ عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه يقول إذا قال الجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر انقطاع في الرواية؟
إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يصير فيه اللبس عندما يقول أنه لابد يفصح بالسماع، لأن كلمة عن رسول الله، لأن الذي يرسل يقول عن رسول الله ويقول قال رسول الله، وكذلك الصحابي يقول عن رسول الله ويقول قال رسول الله، لكن لا يعرف أن الكلام من صحابي إلا إذا قال سمعته، إذا قال سمعته الجد هذا المبهم قال سمعته عرف بأنه عبد الله، لأن محمد ما يمكن أن يقول سمعته لأنه ما أدركه، لكن كونه يقول قال رسول الله أو يقول عن رسول الله هذا يمكن ويكون فيه واسطة محذوفة، لكن كلمة سمعته ما فيها شيء محذوف، ما فيها للاتصال.
ويسأل عن الحديث الموقوف كيف يتبين أنه مرفوع؟
الحديث الموقوف يكون مرفوعا حكما إذا كان الصحابي الذي رواه ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيلي عن الإسرائيليات وليس مما ولم يكن من الأمور التي للرأي فيها مجال، لأن يكون من الأمور التي ما تفهم إلا عن طريق النص، فإذا جاء عن صحابي ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات والذي جاء عنه لا مجال للرأي فيه من الأمور الغيبية التي ما تقلع عن وحي أو يعني ما للرأي فيها مجال، هذا يقال له مرفوع حكما، يقال إنه مرفوع حكما، لأن هناك مرفوع حكما ومرفوع تصريحا. المرفوع تصريحا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا، لكن إذا قال هو كلاما هو يسند إليه ولم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، وهذا الكلام الذي قاله ما للرأي فيه مجال وإنما يؤخذ عن طريق الوحي، هذا يقول له حكم الرفع.
يسأل عن رواية الصغير هل تقبل؟
الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره تقبل، إذا تحمل في حال الصغر وأدى في حال الكبر تقبل، مثل الكافر إذا تحمل في